أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. الروايات في كتاب الوسائل في باب عدد الكبائر، قلنا أن هناك روايتين طبعا المشهور بين أصحابنا، وصفوهما بالضعف، لكن هناك جماعة طبعا صححوا الرواية، ومنهم من قال مصحح الفضل بن شلال، ليس غرضي خصوص هذا السند، هذا السند الذي إلى كتاب علل الشرايع علل العلل، على أيين منهم من جعله حسنا، منهم من جعله صحيحا، منهم من جعله مصححا، ومنهم من حكم عليه بالضعف لجهالة عبد الواحد بن محمد بن عبدوس. وقلنا بالنسبة إلى هذين الكتابين رسالتين، لابد أن نصفهما رسالتين، مو رواية، تعبيرهما مو رواية، كتاب رسالة نسبت إلى الفضل في علل الشرايع، وجاء في آخره أنه سمعها، سمع هذه العلل من الرضا عليه السلام المرة بعد المرة. وقلنا المستفاد من عبارة النجاشي أن هذا الكتاب اسمه العلل، وهو لنفس الفضل وليس عن الإمام رضا عليه السلام. نعم، الفضل من الشخصيات الكبار عندنا معقولا ومنقولا، فقها وحديثا وأصولا، انصافا رجل له عظمة في هذا المجال، في هذه المجالات لابد أن نقول، وتعرضنا لأحواله بالمناسبات المختلفة، لا مجال للتكلم هنا. على أي حال، واستفاد هذه العلل من مجموع الروايات والأدلة بإضافة ذكائه وفهمه الخاص رحمه الله، لا بأس إجمالا على أي مسألة أن الأحكام معللة بعلل فيه مصالح ومفاسد من المسائل المعروفة آنذاك عند المعتزلة والأشاعرة، آمن به المعتزلة ونفى وخالف الأشاعرة. وفي الواقع الفضل رحمه الله كتب هذا الكتاب على ضوء المذهب المشهور بين البغدادين إن صح التعبير. طبعا المعتزلة لم يكونوا منحصرين في بغداد، لكن اشتهر المعتزلة في بغداد أكثر. ظاهرا ألف الكتاب على هذا المسلك، وشرحنا سبقا شرحنا أنه له أبحاث الحديث العام أيضا، مو فقط الحديث الخاص، بحديث العام يدل على تبحره في مصطلح القوم، في اصطلاحات القوم، في حديث القوم. تبحر يعني يوجب الحيرة للإنسان، وكذلك يدل على تبحره في الأصول، بعض المطالب المنقولة في مناسبات مختلفة. أما رسالة الإيضاح هذا نسبة إلى فضل إن شاء الله غير واضح، احتمالا لشخص آخر بعيدا يكون من الفضل. اسلوبه وتعابيره لا تتناسب مع الفضل. على أن كيف ما كان، فالمهم أن الفضل له منزل عظيم إنصافا، علميا وتقوى من جميع الجهات، يعني إنصافا ممن يختبط به ينسب إلى الإمام العسكري، إني أختبط أهل خراسان، هو الإمام الهادي الآن صار تعبيره لمكان الفضل فيهم، فالرجل عظيم الشأن جدا. وأما الرسالة الثانية لا ندري الآن، لا نستطيع أن نجزم بشخص معين نسبه، وهل مثل ذيش الرسالة كتبها فضل، رسالة موجزة جدا، موجزة في أمهات العقائد الإمامية بعنوان محض الإسلام وكذا والتعريف بس، يحتمل لكن الآن ليس لدينا شاهد واضح على ذلك. و کل تر رسالت این المنصوبتان الى فضل نشاردان لیست روایه حتی نحکم برنها رعیفتون امنها اصولا خارجون امنها و هناک ایزن روایه مفصله تشبه ایزن رسالت الفضل الثانیه نصبت الى الاعمش رواه رواها عن الامام الصادق صلی الله علیه و سبق شرحنا و ذکرنا الشواهد على انها ايضا لا مما لا اساس لها و خصوصا و ان بكر بن عبد الله بن حبيب به تعبیر نجاشی یعرف و ينکر و هو الذي انفرد بنقل هذه الرساله بنقل هذه الروايه ما الرساله عبر عنها كتاب عبر عنها عن شخص مجهول به اسم تمیم ابن بغلول عن ابی معاویه الضرير و هو محمد ابن خازم من کبار روات عند السنه لكن آمنوا برواياتي عن الاعمش دون غيره قال اذا كان يروي عن الاعمش فمقبول 20 سنه كان يحضر عند الاعمش و هو اعمى الرجل لكن خب من الذين لهم شأن في ذلك فمن الذي وضع هذه الرساله الله اعلم لكن بصفه كليه نحن سبقا شرحنا هذه النقطه هي نقطه جميله ينبغي الالتفات اليها نجد في بعض الموارد مثلا شخص يروي عن شخص مجهول بالكليه لا نعرفه ولا يعرف اهل السنه ثم هو يروي عن رجل مشهور امام من الاماميه ومن السنه مثلا و هذا غریب یعنی و لا نظیر له حدیثو لا یتابه علی منفردون بهی منکرون جدن شاذون غریبون منکرون مفردون ما همین تعابیر مختلفه یمکنن و لذا نستجیر بالله قد یخطر به ذهن ان هذا المجهول اصلا اسمو موضوع مفرد حدیثو و سبقا شرحنا فی تفسیر امام العسکری هذا الظاهر موجوده في كتاب طب العلم هذه الظاهرة موجودة على حسب شرحنا ذلك في موارد مختلفة بأنه قد از شخص يذكر عن شخص مجهول تماما ثم هو يروي عن رجل معروف جدا في غاية الشهرة يروي عنه شيئا لا يتابع على كلامه يعني يخطر بالذهن أن هذا الشخص الذي نقل عن هذا المجهول اراد نسبت یعنی اراد ان به اصطلاح یضع الحديث على لسانه فسمع شخصا مجهولا او ذكر اسم شخص مجهول تماما مثل تمیم بن بهلول و قال ان تمیم اخبرني عن ابي معاويه و ابو معاويه رجل معروف الضري رجل معروف خصوصا رواياته عن الاعمش به اعتبار يقال 20 سنه حضر عنده مع انه معذری و مع انه اعما به نسبت الى الاعمش قبول و مقبول عنده علایه که به ماکان شهاز این نکته الان المجال لا یسعل بسط الکلام فیها انشاءالله فی مجال آخر به مناسبت خاص نتعرض لهذه ظاهره و هی ظاهر غریبه انصافا ظاهر غریبه یعنی ابتداعا یخطر بالبال ان هذا الاسم ايضا موضوع مفرد الحديث موضوع وكيفيه وضع الحديث انه يختار رجل مشهور اما من السنه او من الاماميه او من مذهب من المذاهب فيختلق شخصا اسمه فلان ابن فلان مجهول اصلا لا نجد له ذكرا لا في كتب السنه ولا في كتب الشيعه وهو يروي عن هذا الانسان المعروف شيئا لم يذكره احد من تلامذته بلا من غیر تلامذتی لم یذکر احد هذا الشیء عن الاعمش بل قلت ان فی کتب السنه لم یذکر الاعمش فی من روا عن الصادق علیه السلام الا ما یقال عمره تقریبا 20 سنه اکبر من الامام الصادق بالعمر الاعمش ولادته 61 یوم عاشوراء 61 و الامام الصادق من 80 الى 83 قیله الشيء الذي نحن نحتمل نستجيره بالله أن مثل هذا الاسم تميم بن البهلول يكون يعني إما إنسان مجهول بالمرة، يعني إنسان لم يعرف فذكر اسمه هنا، وهذا معناه أنه ولازم هذا أن هذا توجد له روايات أخرى لكن في كلها مجهول. وإما خصوص هذه الرواية، إذا فرضنا خصوصا هذا الشخص يروي عن رجل معروف، احتمال أن يكون الاسم موضوعا وارد، هذا الاحتمال يرد أن الاسم يكون موضوعا، وهذا مبني على تتبع روايات تميم بن بهلول في غير هذا المورد، يعني في موارد أخرى، والمغارنة والتأمل في عتيت ونسى هذا الشخص له وجود خارج أم هو أيضا أصلا مخلوق مصنوع لا أساس له. كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن الراويين الذين ورد اسمهما في أول كتاب المعروف بعنوان تفسير الإمام العسكري، اصلا الراويان وجودهما غير ثابتين، الراويان لم يتحقق وجودهم، لم يثبت أنهما موجودان في الخارج. أظنه مما صنعه المفسر الاسترابادي، الخطيب المفسر الاسترابادي، حتى يمشي الكتاب عليه، وإلا الذي أنا أتصور لا وجود لهما. فالبحث الذي الآن صار بين الرجاليين أنهما ثقتان أم لا، في تصوري بحثان باطل من أساسه، وصولا وجودهما غير واضح بضلا عن وضارتهم. كما أفاد البعض على أهين كيف ما كان، فذكرنا هذه النقطة مرارا وتكرارا، وفيما نحن فيه أيضا كذلك، يعني تميم بن بهلول إما بالكل مجهولون، يعني موجودون خارجا بس لا نعرف عنه شيء، نسب هذه الرواية إليه عن شخص مشهور جدا وهو أبو معاوية، وإما أصلا في ذاته موضوع لا أساس له، مكذوب مختلف، شخصية مختلفة، لا وجود له في الخارج. شخص به اسم تميم بن بهلول الذي يروي عن أبي معاوية الضرير لا وجود له في الخارج. على این كيف ما كان، هذا بالنسبة إلى هذه الرواية. وأما بالنسبة إلى العدد الموجود في هذه الرسالة وفي رسالة الفضل بن شاذان، حدود 34، لأن أنا فيما بعد في نسختي جعلت عليها أرقام 34-35 مورد، مع أنه فيه أيضا احتمال موجود أن يكون عدد أقل. مثلا يذكر الخيانة والغلول، مع أن الغلول خيانة في المعنى، يعني الخيانة عام من الغلول، الغلول المأخوذ من الغل، من الحقد، من الأحقاد، عبارة عن الخيانة في المعنى، ولذا الخيانة بنفسها من الكبائر، أو إذا لم تكن من الكبائر فالخيانة في المعنى من الكبائر، الغلول وهي الخيانة في المعنى. ذكر في الحديث كلاهما، الخيانة والغلول، لا ندري مراده شيء واحد أم مراده أمران، يجعل الخيانة كبيرة وكذلك الغلول يكون من المعاصي الكبيرة، احتمال الآن لا نستطيع. في رواية الفضل بن شاذان تعبير بالغناء ما موجود، لاحظوا رواية الفضل بن شاذان، لكن في رواية الأعمش ليش الملاه التي تصد عن ذكر الله كالغناء و ضرب الأوتار، الملاه التي تصد عن ذكر الله مكروهتون كالغناء، لفظ الغناء في رواية الأعمش موجودون، اما لفظ الغناء شبيه موجود بس لفظ الغناء لا يوجد في رواية فضل بن شاذان. خورني این در رواية اعمش هست، نه رواية قبلی مال فضل بن شاذان. منم امروز خوابم بیاد را غیرت خیلی دیشب کم خوابیدم صبحم نخوابیدم. در مورد فضل اونم آخراش، اینم آخرش، اونم آخراش. اینکه چون تعبیر یادم رفته میخوام حفظ تعبیر بشه. روایت که الان شما دارین، روایت فضل مشازان، یکی با آخر مونده، از اون دو سه تا قبلش بود. عدد احادیث باب الان تو ذهنم نیست. اون که قبلش، این مال احمدش.
نه،
35 آقا مال فضل مشازان
نیست.
نه، قبلش، نه یکی، چند تا قبلش. قبلش به نظر مال همین روایت ابی هریره است. اون
افکار احسانی فضل مشازان بخونم یک بار گناهان کبیره رو مجزوره. الا انگار و اجتناب و کبائر و یه قتل نفس نفی حرم الله تعالی و زنا و سرقه و شرب الخمر و حقوق الوالدین و الفرار من الضعف و اکل مال الیتیم ظلمن و اکل میتته و دم و لحم الخنزیر.
مثلا اکل میتته و دم، انا جعل تو ثلاثه، اکل میته، اکل دم، اکل لحم الخنزیر. لیکن ظاهره جعله شئی واحد، انا جعل تو ثلاثه، اکل میته به عنوانه. نه
و ما قهل لغیر الله،
آده جعل تو رابع
من غیر ضرورته و اکل ربا بعد البینه و سحت و المسیر و المیشر تلفت و هو قمار و البحث و المکیال و المیزان و قذف و المحصنات و الزنا و اللباط و الیعث من روح الله و الامن من مکر الله و القنوط من رحمت الله و معونة الظالمین و الرکون الیهم و الیمین الغموس و حبس الحقوق من غیر مسلم و الكذب و الكبر و الاسراف و التبذیر و الخیانه و الاستخفاف من حج
من محاربت
الاولیاء الله و
الاشتغال
بالمناهی،
ایانا الاشتغال
بالملاه
و الاحصار عن الذنوب. الاشتغال بالمناهی لم يذكر اسم الغنا و كان قرضه بعد هذا التطوير. هنا في روايات الاعمش موجود و الملاه التي تصد عن ذكر الله مكروهتون كالغنا و ضرب الاوتار. صار واضح مرادی؟ لكن هنا فقط قال ولی اشتغال بالملاهی کان غربه انهو انا اقول ها به نکته لن رئیت فی بعض الکلمات عدو الغناء من الكبائر. عدو الغناء با عنوان من الكبائر منحصرون فی روایت اعمش. نعم عنوانه الملاهی فی روایت فضل موجود الملاهی، لیکن با عنوان الغنا و ضرب الاوتار فی روایت اعمش، منحصرن فی روایت اعمش. حالا آن تعبیران لا یجنون فی روایت اعمش، منحصرن فی روایت اعمش. و فی بقیت روایات الباب فی باب الكبائر لا یوجد هذا تعبیر اطلاقا، انما کان قرأنا شیء آخر، لیکن قرأنا روایات الوارد فی باب الكبائر لوجود فوائد مهمه. منها مثلا ما الان طرح سمعتن بعضهم طرح بان الغنا من جلس الكبائر. عد الغنا من الكبائر با عنوان الغنا منحصر في روات عمش، و اما با عنوان الملاهی لیش في روایت به اصطلاح فضل نشازان هم ایوان موجوده با عنوان الملاهی، اما با عنوان الغنا و تصریحا بسم الغنا و ضرب الاوتار حالیا منحصر فی روایت الاعمش. و یکم اقول ناله صد روایت حتی نحکم علیها و انها ضعیفتون املا الامر اوسم این اجل من داله. حالا به نسبت الى هاده روایه التي تعرضت للغنا، و اما به نسبت الى عددها في كل واحد من الروايات يوجد نوع من المشكلة أنه نعده واحدا أو نعده اثنين. الآن أنا ما عد تقريبا حتى ما أرد شبه، أظنه وصل إلى 34 أو 35، يعني مجموع ما ذكر في هذه الروايتين من باب الکبائر یبلغ عددها الى 35. نه حدیث الاخیر،
حدیث کیا؟
کراجگی دیگه.
محمد ابن علی بن کراجگی فی کنز الفوائد قال قال علیه السلام الکبائر تسق اعظمهن الاشراک بالله عز وجل و قتل النفس مؤمنه و اکل الربا و اکل مال الیتیم و قصف المحسنات و الفرار من الزحف و حقوق الوالدین و استحلال البيت الحرام و سحر.
فی هذه الروایه موجود بدل کلمت الاستخفاف بالحج و استهلال البيت الحرام. هنا کان موجود الاختفاء چه اسمه؟
اینجا و استهلال البيت الحرام.
استهلال البيت الحرام. و الظاهر ان مراد فهنا كلمة استحلال موجود لكن نسبة إلى البيت مو الاستخفاف بالحج. الاستخفاف بالحج تبين في روايات الحج هذا التعبير لا يوجد، في روايات الكبائر في رسالتين في الواقع لم يثبت أنهما روايتهم، ثبت هذا التعبير في رسالتين، رسالة اعمش في شرایع الدين و رسالة الفضل بن شاذان، و في كلتيهما الموجود الاستخفاف بالدين بالحج. لكن في هذه الرواية التي رواها مرسلا ظاهرا الكراجكي، و انا امس راجعت الى كنز الفوائد للكراجكي لم اجد هذه الرواية فيها، يعني نسخة تختلف من بحسب اشكال صفحات لم اجد، لا انه غير موجود الاين بما انه النسخة الموجودة عندي تختلف ارقام الصفحات عن هذه النسخة التي اشار اليها، فعلا لم اجد تلك الرواية. هذه رواية الكراج. اذا فرضنا اگر دارین کنز الفوائد بیارین،
داره آقا مرسله حالا چهار سرده بسید میتفهمد که وقال صلی الله علیه و آله عن کبائر تسعون اعظمهنه الاشراک بالله عز و جل.
قبل هو اکو احادیث
قبلش اوصانی ربی به سبق اوصانی به اخلاص مثلا
و قبل
دولی ستم من انفس کن قبلش فصل من نه انوان باب اینه فصل من کلام رسول الله صلی الله علیه و آله فی الحصار من واحد و عشرتین
عنوان بابین
حدیث
مرسل. اما حدیث علامه جائف الوسائل ایضا مرسل لا سند له، روی عن رسول الله انه قال کذا. علی این کیف ما کان الحدیث مرسل لکن مضمونه فی بقیه الروایات. فی هذه الروایه استحلال البيت الحرام. استحلال البيت الحرام يتصور عاده به وجهین بعد، اولا بما ان الآیه المبارک تعرض لذلك که من دخله کان آمنا، هو یعتقد انه لا من دخله لم یکن آمنا، بل یجی علیه الحد حلال دم و حلال انسان یضربه یقیم علیه الحد و ما شابه ذلك، فلا یؤمن من دخله کان آمنا، هذا کفرون اصلا فر الآیه المبارک من کفره فإن الله غنی عن العالمین، مرجعه الى انکار الشریعه. المرد الثاني استحلال البيت الحرام لا بهذا المعنى، بمعنى أنه عملا يتعرض للحجاج والحجيج والمعتمرين، كما أنه في بعض الأيام الخوارج هكذا صنعوا والقرامة نسب إليهم هذا العمل، هجموا على البيت الحرام وقتلوا وذبحوا من كان فيه من المسلمين يطوفون نساء ورجالا. فالمراد باستحلال البيت الحرام هو هذا الشيء، يعني المراد به هذا المعنى الذي ذكرناه وحاصله الاستحلال عملاً لا قولا و فتوا، مو انه بناؤه الا ان البيت الحرام ليس اذا كان هذا كفر كما في الآية المباركة من كفره فإن الله غني عن العالمين.
چه فرق میکنه عملا این طور انجام بدی؟ این آیه را قبول نداره دیگه، عملا متعرض حاجی ها و محتملین انشاءالا لفظه هم نگیر.
فرقش واضحه، اگر آیه را قبول داره میگه اینا حاجی نیسته، اینا ظواهر اسلام انجام، اینا باطن اسلام دوره، اینا از روح اسلام دوره، به اصطلاح اینا کسایی هستن که آبروی دین و آبروی حج و آبروی شریعت و آبروی فضائل اخلاقی رو بردن، مردمان نانجیبی هستن آمدن. و این تصور دارن، گاهی میشه این تصور داشته باشن، یعنی نه اینکه تصورشون این باشه که اون حکم نیست، اون حکم هست، لیکن اینا صلاحیت ندارن، روی این افراد صلاحیت نیست. هادا کله به نسبت الى روایات محل و شاهد من هادا تصویر ان هنا موجود الاستخفاف بالحج ولی لم يثبت انه روایه، لكن يمكن استظهار هذا المعنى. و انا قلت سابقا و اقول ايضا انصافا هذا الحديث الطويل الذي افاده هنا يمكن شرحه و انه مثلا نقول قالوا هذا شيء من الكبائر دليلهم كلا نظرهم الى كذا، لكن بما انه خارج عن محل الكلام لا نتعرض له. هذا اشاره اجماليه الى هذه الروايات. و اما بالنسبه الى النظر العام للمسلمين حول هذه القضيه قلت سابقا ان هذا البحث تعرض لها العلماء في مجالات مختلفة، في التفسير، في الفقه، في الكلام، في الحديث، بنكات مختلفة تعرضوا لهذا البحث. وطبعا أهل السنة أيضا عندهم أبحاث مفصلة في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء العاشر من صفحه 343 تقریبا تعرض لبحث الكبائر، طبعا بحثه مفصل جدا. اولا نقل ان بعض العلماء لم يفرقوا بين الصغائر والكبائر، قالوا معصيه الكبير كبيره، الانسان يعصي الله سبحانه وتعالى هذا عمل كبير، ذنب كبير، سواء كان من الكبائر المصطلحه ام لا. ثم هو بالمناسبه من صفحه 343 بالمناسبه تعرض لبعض الكلمات، مو لكل الكلمات، منها كلام النبوي المعروف، قال النبوي واختلفوا في ضبط الكبيره اختلافا كثيرا منتشرا، يعني كمن وكيفا الاختلاف شديد، هم اختلاف منتشر وهم اختلاف كثير. فروي عن ابن عباس انها كل ذنب ختمه الله بنار او غضب او لعنه او عذاب، كل ذنب الله سبحانه وتعالى يخبر بان عليه العذاب هو من الكبائر. هذا منك قال وجاء نحو هذا عن الحسن البصري وقال آخرون هي ما أوعد الله عليه بنار في الآخرة أو أوجب فيها حدا في الدنيا. ونقلنا رواية أهل البيت ما أوعد الله عليه بالنار في الآخرة. قلت وممن نص على هذا الأخير الإمام أحمد فيما نقله القاضي ومن الشافعية الماوردي ولفظه الكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليه الوعيد، وعيد يعني وعيد بالنار، حدودا معلوم. وجبت فيه الحدود وتوجه إليها الوعيد. ولكن المنقول عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند لا بأس به إلا أن فيه انقطاع مرسل إن الخبر مرسل و أخرج من وجه آخر متصل لا بأس برجاله أيضا أن ابن عباس قال كل ما توعد عليه بالنار كبيرتون و قد ضابط كثير من الشافعية الكبائر بضوابط أخر منها قول امام الحرمين كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها و ارتكاز قلة اكتراث و رقة الديانة يعني العمل الذي يدل على أنه لا يعتني بشيء لا يكترث وقليل الديان وقول الحليم كل محرم لعينه بخاطر خودش محرمه لعينه منهی عن لمعن في نفسه وقال الرافعی هی موجب الحد وقیل ما يلحق الوحید بصاحبه بنص کتاب او سنته حالا اکثر ما یوجد دل اصحاب به الاخوه هم لترجیح الاول هم لیکن انسانی اوزن مقدر استو چیره به انه کثیرن من ماورت نصوص بکنی کبیرتن لا حد فی کل احو و عجاب بقول این معنی مراد قائلهی ربط و مالم یه نصون بکنی کبیرتن و غیر و قال ابن عبدالسلام فی القواعد لم قفل احد من العلماء على ضابط الكبيرة لا يسلم من الإجرام
نمیخونم
هذا اکثر بله وقد استشکل به ان کثیرا من ماورت نصوص بکونی کبیرتا لا حد فیک العقوب و عجاب بعض الائم به ان مراد قائلهی وقت و مالم یرفی نسون بکونی کبیره و قال ابن عبدالسلام فی القواعد لم اقف لأحد من العلماء على ضابط الکبیره لا یسلم من الاعتراض بعد خود ایشان و الاولا ربطها به ما یشعر و به تهابون مرتکبها به دینه اشعارن دون الكبائر المنصوص علیها کل عمل یشعر ثم نقل کلام القرطبی و کلام ابن سبا صلاح یوافق ما نقل اولا عن ابن عباس طبعا نقل عن ابن عباس انه ما عندنا کبیر و صغیره کل ذنب کبیر ما به صلاح ما یعطی عن ابن عباس ثم هو نفسه ابن حجر صاحب کتاب فتح الباری قال و اما بله لا بعد مکان آخری از کن ثم یقول ثم هو یقول الغریب و سیعتی بیانه بله ثم على انه تعرض به اصطلاح هذا كان في الجزء العاشر صفحه 343 فما بعد و في الجزء الثاني عشر هو جمع ما جاء في الروايات المتناثره في هذه المساله في صفحه به اصطلاح 160 فما بعد هذا المطلب الذي هنا يذكره یرجع الى شرحی لروایت ابی هریره و روایت ابی هریره نقلنا ان شیخ صدوق رحمه الله نقله لیکن از شیخ صدوق جعل فیه ثور ابن یزید و هو ثور ابن زید ان ابی الغیث ان ابی هریره. ثم هو تعرض به انه مضافا الى ورود لفظ الكبائر في القرآن و في الروايات عن رسول الله و اما في تفسيرها اول شيء ان ينقلوا هنا ما وقع في روايه سالم، مراد روايه سالم هاي روايه ابو الغيث اسمه سالم، و وقد وافقه كتاب عمرو بن حزم به مناسبات مختلفه. اخيرا في بحث المكاسب في کتاب البيع به مناسبت اوفو العقود تعرضنا اجمالا لاسانید هذا الكتاب، کار کتابا مشهورا من مشهور کتب الکتب التي كتبها رسول الله الى الافا، شخص من الانصار اسمه عمرو بن حزم بعثه النبي صلى الله عليه واله وسلم الى اليمن و كتب معه كتابا و قلنا الكتاب له نسخ في نسخة من الكتاب، اصلا مفتتح الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، اصلا آیت اوفو العقود فی اول هذا الكتاب موجود. ثم تعرض صلوات الله سلامه علیه لجمله من الاحکام و قلنا ان الكتاب فيما بعد اشتهر عند هذه الاسره و من هذه الاسره ايضا عمرو بنت عبد الرحمن، یه تقریبا به تعم عمرو بن حزم، عمرو بنت عبد الرحمن ايضا لها كتاب، لكن كتاب عمرو ليس عن رسول الله، كتاب عمرو عن عائشه عن رسول الله، هي كتبت هذه الروايات يعني كتبت هذا الكتاب عن عائشه عن رسول الله. وقلنا احتمالا في اوائل القرن الثاني في اواخر القرن الاول لما ارادوا جمع سنن النبي کتابت سنن و تدوینه ها و جمعه ها من جملت مصادر هم فی ذلک هذا الکتاب و هذا الکتاب یا عبر عنه فی عبارات هم به سنن عمره، مراد به سنن عمره هو هذا الکتاب، هذا المرأة بنت عم هذا الاسره یعنی من نفس الاسره من الانصار من نفس الاسره، لكن كتاب عمرو بن حزم اشهر بلا اشكال عن رسول الله. و ذكر هنا بعض مصادره، اخرجه النسائي وابن حبان في صحيح الطبراني من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، هذا الرجل اسمه ابو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم و هو کام فی زمن الامام صادق، قلت فی روایت صحیح الامام بعد احد الافراد قال اذهب الى بیت عمرو بن حزم فان عنده صحیفه عن رسول الله و انظر فیها ما دیت هذا فشی جائز، فقال ذهبت الیهم و اخذت الكتاب الا فیه کلامتا فی هذا الشیء کذا، ثم رجعت الى الامام صادق فاخبرته فقال صدق صحیح هذا المطلب فی هذا الكتاب صحیح. علاین هذا الكتاب اشتهر به ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم به ان رسول الله کتب هذا الكتاب لجدی عمرو ابن حزم حین بعثه و قال کتب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کتاب الفرائض، احتمالا کتاب الفرائض شبیه المواریث یعنی و دیات و سنن یعنی سنن صلات و الحج و مشابه داره، و بعث بهی مع عمرو بن حزم الى اليمن، الحدیث به طوله یذکر الحدیث محل شاهد و کان فی الکتاب و ان اکبر الکبائر الشرک فذکر مثل حدیث سالم، هذا الحدیث الذي كان موجود عند المرحوم الشیخ صدوق، بله سوا ولی طبرانی هو یذکر مصادر الحدیث به طرق مختلف، ولی طبرانی من حدیث سهل بن ابی خیثمه انا علی سلام الله علیه رفعه فذکرها کلمت رفعه یعنی انا علی رسول الله سبقا شرحنا کرام را بالمصطلح عند سنه جدا رائج لكن عندنا ليس رائجا اذا قالوا عن علی مرفوعا یعنی عن رسول الله اذا قالوا عن علی موقوفا یعنی کلام علی نفسی صلوات الله السلام علیه عن علی رفعه یعنی قال رسول الله رفعه یعنی قال رسول اجتنب الکبائر السبع فذکرها لكن ذکر التعرب بعد الهجر بدل السحر في هذه الرواية التي موجودة في الكتاب عن أبي الغيث السحر موجود لكن هناك موجود التعرب بعد الهجر وللطبراني في المعجم الأوسط من حديث أبي سعيد وقال الرجوع إلى الأعراب بعد الهجر يعني الإنسان حينما أسلم وخرج من عشيرته إلى المدينة هاجر إلى النبي ثم يترك المدينة يرجع إلى عشيرته من جديد خب احتمالا هو يرجع ويخرج عن الدين سبحانه وتعالى أستجير بالله ولا إسماعيل القاضي عن من طريق المطلب بن عبد الله بن حنتب عن عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمرو هو هذا ابن عمرو عاص وقلنا جاء في بعض الروايات المعروفة أنه تقريبا كتب في زمان رسول الله عن لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو اسمه بإصطلاح عبد الله بن عمرو العاص سعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال أبشروا من صلى واجتنب كبائر السبع نودي من أبواب الجنة فقيل له أسمعت النبي صلى الله عليه وآله يذكرهن قال نعم فذكرهن مثل حديث علي سبا وقال عبد الرزاق في كتاب المصنف أنبأنا معمر عن الحسن قال الكبائر الإشراك بالله الكبائر فذكر مثل حديث الأصول إلا أنه قال اليمين الفاجر بدل السحر لاحظوا يقارن في بعض هذا التعبير في بعض ولابن عمر فيما أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق والخرائط والخرائط في مساب الأخلاق في مساب الأخلاق وإسماعيل القاضي في أحكام القرآن مرفوعا وموقوفا يعني في هذه الأحاديث تارة ينسبون هذا الحديث إلى رسول الله تارة إلى بعض الصحابة كلام قال الكبائر تس فذكر السبعة المذكورة وزاد الإحاد في الحرم لاحظوا التعبير في هذا المورد الموجود الإلحاد في الحرام عندما قرأت هذا التفصيل التطويل والتفصيل لهذه النقطة الموجود عندنا فقط في طريق الإمامية الاستخفاف بالحج وموجود عندنا أيضا استحلال البيت الحرام والموجود عند السنة لم أجد الآن هذا الشيء عندنا الإلحاد في البيت الحرام هذه عناوين ثلاثة وردت في الروايات نعم ترك الحج رأسا ورد في ترك فريضة من فرائض الله بعنوان الحج أو بعنوان البيت لم ترد في ذلك روايتهم بعنوان الحج صار إن شاء الله العناوين واضحة الاستخفاف بالحج منحصرا عندنا والوجه في ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن مسألة فورية الحج عندنا ثابتة عند سن الله قسم منهم لا يؤمن بالفورية هاي مسألة الاستخفاف مسألة الاستحلال للبيت بل روايات إن الله حرم مكة مكة حرام إلى يوم القيامة وإنما أحلت لي ساعة من نهار روايات عن رسول الله مشابه له عندنا أيضا موجود يعني في رواياتنا موجود و ثالثاً الموجود الالحاد فی البیت. حالا مع الاسف لا يوجد عندنا، و اما مع قطع النظر عن هذه النکته بالنسبت الى الخارج، الالحاد فی البیت مذکور فی القرآن جو الآیه المبارک سوره الحج. تو من یه چایم بخورم و خیلی امروز گیجم، بدخوابی شبم یه مصیبتی بر ما شده.
تعبیر چیه؟ تعبیر قرآنی چیزی به تعمیر که بذارم
و من یورسیه به الحاد به ظلم نوزه خوام نه عذاب نه تصریح الحاد داره سورة الحج آیه 25 ها. خیلی نمیخواد دنبالش بگردی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم.
ومن يرد الالحاد في الحج الالحاد في البيت ومن يرد فيه به الحاد من
استهلال در قرآن نیست، استهلال بیت الله
نه، و من دخل و کان آمنا. اما استهلال فی روایات موجود، مکه حرمها الله تعالی. بخواییم بیاریم این روایت ما هم داریم، انما احلت لی ساعتا من نهار ثم هی حرام الی یوم القیامه.
دوم
دیگه
آنها
سنبه یه حلاله یه نه هم مکه نه حرامه الله ثم احلت لی ساعت هم من نهار ثم یه حرام لا یوم القیامه. به نظرم میاد تو روایت اهل سنت به سندهای معتبر داره، بین ما به اون معتبری نیست. به نظرم مال یعنی هذه هي السفرة الوحيدة التي دخل رسول الله مكة بغير إحرام. عام فتح مكة في شهر رمضان. فدخل مكة بثياب الحرب مو بالإحرام. لم يحرمه ولا المسلمون.
تعبیر
حرم هم هست در ما اطمان تعبیر دیگری با این تعبیر نگوید. اِنَّمَا كَتَى حَرَّمَ اللَّهُ وَلَمْ يُحَرِّمْ هَمْ نَاسِ فَلَا يُحِلُّ لِبْرِهِ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْبِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْزِدَ بِهَا شَجَرَةً. هذا أن يسرك بها دما استحلال، يعني يذبح المسلمين في الحرم كما فعل القرامة مثلا. فاستهلال البيت الحرام بهذا النمط فلا يحل لأحد أن يسفك بها دما. صار واضح؟ هذا استحلال البيت الحرام. فخلاصة الآن أنا ألخص الكلام، أن العناوين الأربعة من الكبائر، العناوين الأربعة جمع العناوين رغم أنه يرتبط بالحج، العناوين الأربعة ترك الحج كليا من الكبائر وقيل كفر، استخفاف بالحج من الكبائر سیعت انشاءالله لأنه تجب الفوریه و اذا لم یقوم بالحج فورا فقد ترک شریعت من شرائع الاسلام. ثالثا استحلال البيت فهذا المطلب الاستخفاف بالحج يكون الكبائر ثبت بالسنه. یعنی ثبت به سنت ثابت از صحیح عندنا و انه الحج یجب فوریا و ترک الفوریه من الکبائر، ترک الفوریه من الکبائر. و سیعت انشاءالله فی المسئله الاتیه یعطی آل البحث مستقلا. العنوان الثالث استحلال البيت، یعنی یسفک و فیه الدم و یقطع شجره. هذا الاستحلال ثابت بالسنه انه کبیره. العنوان الرابع الالحاد فی البيت، هذا ثابت بالکتاب. کمیون تعرض داره بحث الکبائر و تعرضنا للروایات به مناسبت الحج الوصول الى هذا الجمع.
استحلال برای چی بود آقا فهمید؟
استحلال لا تحل لاحد ان يسفك في دم بالسنه. فهذه الاحکام الاربعه ثابتتون به عنوان کبیره. ترک الحج کلیا کبیرتون، ترک فریضه من فرائض الله. و قیل ان الایه ناظرت الى هذا انه کفر است و کبیره، لکن المستفاد من مجموع روایات کبیره. الاستخفاف بالحج تاخیر الحج عن السنه الاولى سنه الاستطاعه و هذه کبیره، هذا ثابت به سنه به روایات به اعتبار فوریت الحج. الثالث الاستحلال للبيت، اون کلمت استحلال للحج هم رأیت فی روایه الاستحلال للحج، یعنی عبارت استحلال للحج اون نهو رأیت فی روایه سلعلا و فی کتبنا و فی کتب الغیب لا ادریم یا تو روایت سابق گذاشت این وسائل گذاشت یه جای من استحلال دیدم استحلال حج
نه
اون للبیته
استحلال
یا الاستحلال بابا الاستحلال البيت ايضا بالسنه، طبعا بسنه قويه لم تذكر في القران باعتبار انه به اصطلاح مو انه ينكر ذلك اذا انكر ان يكون من دخله امنا فهذا كفر، انكار الشريعه كفر. اما عملا يستحل البيت. العنوان الرابع الالحاد في البيت، الالحاد في البيت حرام بنص الآية المباركة نذقه من عذاب أليم، مثل تعبير هكذا. طبعا ليس فيه تصريح بالنار، نذقه بالنار مثلا نذقه من النار، لكن عذاب أليم في يوم القيامة إشارة إلى النار. الحد في اللغة العربية بمعنى باصطلاح قتل وسفك الدماء وباصطلاح الآن الجامع ذهب عن بالي. خلينا همين مجموع البيان بيرين مثلا الحد في البيت زي لهمين آية مبارك. و اصولا من يقوم بهذا العمل كان يسمى ملحد. اكو شعر معروف في كتب الادب هم يذكر قدني من نصر الخبيبين قدي،
قدني من نصر
الخبيبين. ليس الامام بالشحيح الملحدي، ملحد هنا يراد الامام ويراد به عبد الله بن زبير. ليس الامام بالشحيح الملحدي باعتبار الحد في البيت، لانه باصطلاح جعل المسجد الحرام تسترا له في قبال خلف، فلذا امر يزيد بان باصطلاح يحارب في مكه ثم مات يزيد لان جاء عبد الملك بن مروان وحجاج جاء. حجاج امر ان تنصب المناجير على مكه فضرب الكعبة بالمنجنيق إلى أن قتل عبد الله بن الزبير. قدني من نصر الخبيبي بين قدي، ليس الإمام بالشحيح أكو مثل آخر لهم
أمين
نهي كريم داره أدني من ناس القرآن. ليس الإمام بالشهيح الملحدي، نه یه چیزی هم دارم، سومی هم داره تو ذهن من حسنا یادم رفت. هو الملحد به معنا من مثلا یقاتل، هنا به معنا المقاتل و القتال فی الحرم، کانی عبر عن به انه الحد فی الحرم. حالا اون مجموعه یه تعبیر جامع قشنگی هم دارن، حالا تعبیر شده امروز ماشاءالله خوب گیج، امروز شنبه هم هست. الالحاد فی البيت،
آسیبی
به
هم
فقط دو مصرع میاد. ایه؟ امام به شهیح الملح.
دو مصرع دیگه داره. این یا یومن بالفواع یستدی او ینجهر فد جهر شر رو بح کدی. لسان آورده.
نه یه چیز دیگه من دیدم، یه مصرع دیگه هم داره. قد نیم نصر خوبه بین قدی
خزانه
هم
که
ذالکم املا با همین
دو
مصر
آورده.
خزانه دو تا آورده؟
بله.
همین دو مصر آورده؟
همین دو مصر هم یعنی بیت دیگه هم داره که بعض از مصادر آورده
بوده. من هر چی فکر میکنم، همین دیروز داشته فکر میکنم، پیروز میخوندم تو ذهنم سه مصر بود. قد نیم نصر خوبه بین قدی ليس الامام بالشهيح الملحد. اون مصرع قبل از اینه، قد نیم نصر خوبه بین قدیم. حالا پیدا میشه، مشکل نداره. برای شعر برای الان مراده بالملحد فی هذه الروایه مو منکر الحق، مراده سفك الدماء، هو التجه الى الكعبه و قاتل في الكعبه.
عبدالله
زبیر فرمودی؟ بله، معروف دیگه، این شعر مال عبدالله، معروف به عبدالله بن زبیره. به عبدالله بن زبیر کان معروفم بنام کان شهیه خصیصا جدا. لا یبذل اموال علی الناس، لذا قال لیس الامام به شهیه الملحدی. حالا مجموع بیان رو بیاریم، مثلا در همون کلمه چیز، در کلمه الحاد
الحاد چیز نگفته بود آبا.
نمیشه همون سوره حج دیگه، آیه 25 یا المیزان بیاری، ایشون هم جمع جور میکنه. تا دیگه هم نگاه کنم یادم هم تعبیر القتل مفردات را آقای بیرون بهتر از همشون می‌نویسن. مفردات را آقای در لحده بیاریم.
اللحد حفرة مائلة عن الوسط وقد لحد القبر حفره كذلك وألحده وقد لحدت الميت وألحدته جعلته في اللحد وفي اللحد فيسمى
غرضه أنه الثلاثي المجرد المزيد فيه بمعنى واحد، يعني هم يقال لحدت الميت هم يقال ألحدت الميت. نعم.
ويسمى اللحد ملحدا وذلك اسم موقع من ألحدته فسوى ملحدا بكلين دي ولحد
بلسانه الى كذا مالا مالا
قال الله تعالى
لسان
الذي يلحدون
اليه اعجمي وهذا لسان
فقرأ يلحدون فقل يلحدون كلمة قولي يلحدون من الحد وألحد فلانون مالا عن الحق والإلهاد زربان إلهاد إلى الشرك بالله وإلهاد إلى الشرك بالأسباب فالاولو ينافی الایمان و یفقده و افتانی یوهنو اراه و
اراه
اراق این اربه های اورا ریسمان های اورا برای ابتلو و من ها و نهبه قوم و من یونت فیه به الهادم به ظلم نظر و من عذاب علیم و قومه الذین یلحدون فی اسمائه و الالهاد فی اسمائه علا وجهین احدهما ان یوسف به ما لا یصح وصفه به
فازا کفرون
و ثانی ان یتعبر اوصافه علا ما لا یلیق به و التحد الى کذا مال علیه قال تعالی و لن تجد من دونه ملتحدا ای التجاء قوم و التجاء و الهد السهم و الهدف مال فی احد جانبه ای تمام
شده و فهمید داره ملک الانداد ایشون موقع بگه به من یورد فیه به ظلمن به الحاد الالحاد یمکنن یکون کفرن و یمکنن یکون کبیرتن مراد و حال من سال واقع الالحاد عن انحراف عن الحق اذا کان انحراف عن الحق فل عقیده هذا کفرون اذا کان انحراف عن الحق فقط فی مقام العمل فهذه کبیرتون لیکن اظن فی کتب تفسیر و فی کتب لغه ذکر با عنوان الالحاد فی البیت معنا آخر رئیس هذا المعنا لیکن الان نسیت کن ارجع مره ثانیه الکتب و لقنوت من رحمت الله کلیأس من روح الله و المعتمد من کل ذالک ما ورد مرفوعا مومن کلام صحابه به غیر تداخل ما ورد من وجه صحیح و هی سبعت المذکورت فی حدیث الباب و الانتقال عن الهجره و الزنا و السرقه و العقوق و الیمین القموس و الالحاد فی الحرم و شرب الخمر و شهادت زور و النمیمه و ترک تنزه من البول و الغلول و نکس صفقه و فراغ الجماعه. طبعا حالا صحیحا و ضعیفا فتل که عشرون خصله.
پس بازم قبول کرد اون سبع موبقات اضافه میکنن،
اون سبع موبقات و اینا هم اضافه شده. فتل که عشرون و تتفاوت و مراتبها و المجمع على عده من ذلک اقوى من المختلف فی الا ما عبده القرآن او الاجماع فیلتحق بما فوقه و یجتمع مع المرفوع و یجتمع جمع میشه من المرفوع من الموقوف ما یقاربها. و يحتاج عند هذا الى الجواب عن الحكمه فالاختصار على سبع. اذا فرضنا هذا العدد كيف انه قال رسول الله سبع الموبقات ويجاب ثم اراد الجواب بانه لماذا قال هذا الى اخر الكلام مفصل كلامه مطول لم يكن غرضي قراءه كلامي كلامه مطول جدا قرات جمله من كلامه فقط للاشاره الى عدد الكبائر من جهت و ما کان مرتبطن بالحج من جهت اخرى المرتبط بالحج في مجموع روایات الكبائر عندنا و عند السنه اربعه ترک الحج به اصطلاح به اصطلاح ترک الفوریه او استخفاف بالحج الاحتلال للبيت والإلحاد في البيت بمعنى الظلم في البيت بمعنى الميل عن الحق في البيت ويفعل أمور خارج عن الحق إذا فرضنا تفسير الراغب الإسلام لكن الإلحاد أظنه ورد بمعنى القتل في البيت قتل النفس المحترم في البيت على أن كيف ما قال وهذه العناوين بعضها ثابت بالكتاب وبعضها بالسنة صلى الله عليه وسلم. خیلی اوزگیج بودم مثلا عجب و غریب بودم.